أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتحصل مما تقدم إلى هنا أنه تقدم عن المشهور والشيخ ثلاثة أقوال بالعدالة: القول الأول أنها الملكة، القول الثاني أنها الاجتناب فقط، أو قولوا لا ملكة، القول الثالث هو الاجتناب عن ملكة، القول الرابع قول صاحب الحدائق الذي ميز بين الولاية والقضاوة، وبين بقية الأمور كالشاهد وغيره وإمام الجماعة. القول الخامس هو القول الأخير الذي تعرضنا له، هو قول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، والذي بالدقة كما اتضح من نهايته يرجع إلى القول الثاني المتقدم، لأن السيد الخوئي وإن أردنا أن نرجعه إلى الاجتناب عن ملكة هو رفض هذا المعنى بصراحة في نهايات قوله، فهو يرجع بالدقة إلى القول الثاني، لكن القول الثاني قال مطلق الاجتناب، السيد الخوئي قال الاجتناب المستمر مدة يصدق معه الاستقامة على جادة الشرع، فإن الاستقامة لا تصدق مطلقا. غاية ما هنالك أن السيد الخوئي عمق القول الثاني فذلكه، وإلا لا يمكن عد قوله قولا مقابل القول الثالث. وإذا أرجعنا القول الأول إلى القول الثالث بمعنى أن المراد من الملكة الملكة الموجبة للاجتناب الفعلي التي لا تنفك عن الاجتناب الفعلي في الخارج، فقلنا الملكة الموجبة للاجتناب الفعلي أو الاجتناب الفعلي الناشئ عن ملكة، هذا لا ينبغي عدهما قولين، فإنه إن نظر من جهة السبب وهي الملكة كان القول الأول، وإن نظر من جهة المسبب وهو الاجتناب كان القول الثالث، فهو قول واحد أيضا بالدقة، قد نختار أحد وجهين طبقا للنصوص، ولكن لبان يصبح قولا واحد جيد، وقول صاحب الحدائق بالتفصيل. فهذه هي الأقوال بإرجاع بعضها إلى البعض الآخر، فهي أقوال ثلاثة تستحق البحث. يبقى قولان معروفان، بل نسبا أحدهما إلى مشهور المتقدمين، وهذان القولان ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا ينبغي عدهما قولين بمقابل الأقوال الأخرى، وهما القول بأن العدالة تعني الإسلام وعدم ظهور الفسق، وهو المسمى بأصالة العدالة، وهذا القول هو المنسوب جزما إلى ابن الجنيد الإسكافي وإلى الشيخ المفيد في كتاب أو رسالة الإشراف، والشيخ في الخلاف ذهب إليه مدعيا الإجماع عليه. هذا القول الأول. القول الثاني أن العدالة هي حسن الظاهر، حسن الظاهر، وهذا نسب إلى كثير من القدماء، بل في تعبير بعضهم كالعلامة إلى أكثر القدماء. فهل هذان قولان يضافان إلى الأقوال الأخرى أم ماذا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وبتبعه جماعة كالسيد الخوئي ومن بينهما قالوا قولا واحدا بأن هذين ليسا قولين مقابل بقية الأقوال. طارة يكون الحديث عن العدالة وثبوتها كموضوع، وأخرى يكون عن العدالة في سياق الإثبات، إما الإثبات الموضوعي أو لا أقل الإثبات الحكمي، حيث إن حسن الظاهر قد يقال هو إثبات موضوعي. إن ذهبنا إلى حسن الظاهر الناشئ من العشرة الطويلة الموجب للوفوق والاطمئنان، وإذا ذهبنا إلى التعبد فهو مثبت حكمي كما يقول السيد الإمام في تحليل الوسيلة والظاهر، وأن حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة. أو أما بالنسبة للإسلام وعدم ظهور الفسق فمن الواضح جدا أنه يجامع الفسق حقيقة وواقعا، فقد يكون الإنسان مسلما ولا نعلم منه فسقا بينما هو في الواقع فاسق. من هنا الشيخ الأنصاري حاول يشكك في نسبة الأقوال إلى قائلها، ما في داعي ندخل في البحث يا إخوة، وأنه هل هم قالوا بهذا أو لم يقولوا بهذا. من هنا جاء بعبارة مثلا ابن الجنيد حيث قال إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها، قال هالعبارة ما تفيد، ما تفيد أن العدالة واقعا هي الإسلام وعدم ظهور الفسق، هذا يفيد أن المسلمين محكومون بالعدالة إلا أن يثبت الخلاف، فجعله مثبت من مثبتات العدالة. وسيأتي إن شاء الله بماذا تثبت العدالة، هذا بحث مستقل وفصل مستقل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فغاية ما تدل عبارته عليه هي أنهم محكومون بالعدالة، لا أن العدالة موضوعا، هذا هو معنى، هو أول وعمدة من نسب إليه هذا القول. وأما الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في الخلاف فكل ما ذهب إليه الشيخ هو عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف إسلامهم، وهذا أيضا ظاهر في أنه إذا عرف إسلام الشهود لا يجب البحث عنهم، فهم محكومون بالعدالة، لكن العدالة واقعا هذا معناها فليس بمعلوم. ولذلك له تعبير آخر الشيخ يقول الأصل في المسلم العدالة والفسق طارد عليه، يحتاج إلى دليل، واضح جدا عندما قيل إلى دليل يعني إلى مثبت، فقد يكون في الواقع فاسقا ولكن نحن نراه ونتعاطى معه نعمل على أساس أنه عادل، إذا أداة إثبات ما يعود بعيد أبدا، هذا سيأتي أن الكثير من الروايات تؤيد هذا المعنى، خصوصا الروايات التي عبر فيها بالستر والعفاف، خصوصا الروايات التي عبرت أنه لو كانت لا يقبل إلا شهادة من لا يذنب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء. لكن في المقصود توجد عبارة تناسب أن يكون مراد الشيخ في الواقع من العدالة هذا المعنى لا مجرد أداة الإثبات، لأنه عندما قال العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال، نص عبارة الشيخ في المقصود متساويا، وأما في الشريعة فهو من كان عدلا في دينه، عدلا في مروءته، عدلا في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق، لا يعرف، هذا هو العدل، ظاهره تعريف ماهية العدالة، لكن أنا أستبعد هذا المعنى جدا. ولذلك يقول لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق، إذا أسباب الفسق شيء ومعرفتها شيء آخر، وهذا يشير إلى العدالة في صراط تطيب الآثار لا إلى العدالة في الواقع. وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة. لكن على كل حال يا إخوان حتى العبارة قابلة للتوجيه، ومن هنا نقول العدالة إما أمر واقعي وإما أمر ذهني كما قال الشيخ وقال السيد الخوئي وغيرهما. إن قيل بأن العدالة أمر واقعي لأن معنى العدالة الاستقامة على جادة الشريعة، فلا بد أن نفرق بين عنصري الثبوت والإثبات، وإلا لزم أن يكون الشخص عادلا فاسقا في آن واحد. إذا كانت العدالة حسن الظاهر فماذا تقولون في من لا ملكة عدالة عنده ولا اجتناب للمحرمات عنده في الواقع؟ ماذا تقولون؟ هذا فاسق أو عادل واقعا؟ ومن هنا بالبداهة يقال كان فاسقا ولم نكن نعلم. ها؟ كنا نتعامل معه على ظاهر العدالة. فإذا كانت العدالة أمرا ظاهريا فهي على خلاف كل التعاريف اللغوية. لابد أن يؤسس الشارع لمعنى جديد، أن من يزني بينه وبينها وبينه وبين نفسه واضح لا يزني في الملأ، لا يشرب الخمر في الملأ، من الواضح جدا أنه غير مستقيم على جادة الشريعة هذا الإنسان. نعم في الظاهر قد يكون محكوما بالعدالة، وعلى هذا الأساس من البداهة بمكان لا داعي لصرف الوقت الطويل عليه أن حسن الظاهر فضلا عن الأصالة المشار إليها في كل مسلم هي أدوات إثبات، هي العدالة في قالب الإثبات. أما العدالة في قالب الثبوت فهي الاستقامة. الاستقامة عن ملكة أو على كل حال، وإن كان قول الشيخ سيأتي إن شاء الله أنه ليس قول في مقابل الأقوال بالدقة، هذا راجع إلى قوة وضعف الملكة. قول الشيخ صاحب الحدائق هو يقر أن هذه عدالة وتلك عدالة، لكن يقول العدالة هنا غير العدالة هنا. نقول واحدة تشكيكية هذه في الحقيقة، وكل إنسان بحسب تحدياته نحتاج إلى تقوية الملكة. فإذا إنسان فلاح ما يبتلى بالمناصب واضح أنه مستوى مستويات الملكة يكفيه، إذا إنسان يبتلى بالمناصب كالقضاء مستوى أعلى يحتاج، لكن هي الملكة نفسها تقوى وتضعف. ليس معنيين في الحقيقة بالدقة. وسنأتي إن شاء الله نبحث قوله، بعد ما نبحث القولين الرئيسيين في المسألة نبحث قول صاحب الحلقة، لا نهمله بالكلية كما أهمله السيد الخوئي وغيره رضوان الله تعالى عليهم. إذن فبالبداءة ينبغي أن نعد الأقوال في المقام في عالم الثبوت في العدالة ثلاثة. القول الأول الملكة الموجبة للاجتناب الفعلي أو الاجتناب عن ملكة، وقلنا باختلاف النظرتين هذا مو قول. القول الثاني الاجتناب المحصل للاستقامة المستمر اللي يصير ديدا للإنسان مع كون الدافع له رجاء الثواب والخوف من العقاب مثلا، وإن كان هذا أشكلنا على أشكال مهمة. سيد خوي صريحا قال بدون خوف من العقاب بعد، وعلي لا يخاف من العقاب. على كل أولئك عنها مبعدون، مو عدالة؟ عدالة إما عدالة أو بدها لا عدالة ولا بس شنو هي؟
تخصص
الخالي لا يقص بنا أحد. ها؟ كلام مو خطر رأينا كلام موازين على كل حال رح نجي للأدلة نشوف أنه تفيد هالمعنى الأدلة أنه لازم الاجتناب يكون ناشئ عن خوف العقاب حتى يسمى عدالة، أو الاجتناب الناشئ عن محبة الله عن رضا الله. على كل حال نشوف منه رأيه منه يقبل ومنه ما يقبل. هذا هو القول الثاني، وقلنا سيد الخوي يرجع إلى القول الثاني المعروف. القول الثاني قول صاحب الحدائق. فإحنا كنا نبحث هذه الأقوال الثلاثة هي العمدة في تحقيق مفهوم العدالة، لا ستة ولا سبعة ولا عشرة ولا عشرين، وإلا نفس قول بالملكة هيئة وملكة وحالة وكيفية، ويضيف اجتناب الكبائر والصغائر تغرب باثنين. ها؟ وإذا تضيف المروة وعدم قيد المروة هم تغرب باثنين. ما إلى معنى، هذا تكثير أقوال بلا داعي يا إخوان، هذه تفجيلات واحد يبحثها. فحقيقة العدالة إما الاجتناب عن ملكة أو الملكة الموجبة للاجتناب الفعلي وهما شيء واحد، وإما الاستقامة من دون ملكة. وإن كانت قد تلازمها مصداق وإما أنها معنيان كما يقول صاحب الحدائق. الأولى قولان من حيث الأساس ثم نجي لتفصيل صاحب الحدائق. وأما حسن الظاهر وهذا فهي أدوات إثبات للعدالة، وحيث أن العلماء يهمهم الحكم بالعدالة ما يهمهم موضوع الواقع شنو، خصوصا المتقدمون ما دخلوا إلى بحوث فلسفة الفقه بها المعنى. من هنا كان بحثهم دائما يدور حول أنه بالفعل من هو العادل ومن ليس بعادل، مو في الواقع من هو العادل، ما لي شغل في بيته شو يسوي، أو في الواقع بينه وبين الله شو يسوي. المهم أني أقدر أقبل شهادته لو ما أقدر أقبل شهادته. وعلى هذا الأساس تمحصت الأقوال. قبل أن ندخل للأقوال، العمدة يا أخوان في الاستدلال على هذه الأقوال هي الرواية. الرواية قسم كبير منها موجود في الباب 41 من أبواب الشهادة، وقسم موجود في بحث شرائط إمام الجماعة من الوسائل، وربما حفرنا على بعض الروايات متفرقة هنا وهنا. نحن نبدأ بداية قبل أن ندخل في الأقوال حتى نستشرف الأقوال، قبل أن نقرأ بذهنية هذا القول أو بذهنية هذا القول حتى نضيع، نقرأ بعض ما أقول كل الروايات، قد نستعين بعد ذلك بروايات أخرى، نقرأ أهم الروايات الواردة في المسألة واللي عمدتها كما سيأتي إن شاء الله وأساسها صحيحة عبد الله بن أبي يعقوب كما سيأتي إن شاء الله. نحن هالروايات قسم لا بأس به منها مرنا عليه في أثناء كتاب الشهادات، لكن ما مرينا بنية بحث العدالة مستقلة. الرواية الأولى من هذه الروايات في الباب 41 من أبواب الشهادات، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعقوب، سند الشيخ الصدوق عبد الله بن أبي يعقوب سند صحيح كما بحثنا في محله، وعبد الله بن أبي يعقوب من ثقات هذه الطائفة بلا كلام. ونفس الرواية هي الرواية الثانية من الباب، يرويها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى قال الهمداني، وهذا فيه مشكلة، محمد موسى الهمداني استثناه
صاحب،
استثني من قبل ابن الوليد وتلميذه الصدوق من رجال صاحب النوادر، عن الحسن بن علي بن فضل عن أبي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري أو أكيان عن ابن أبي يعقوب نحوه. هذا مو معتبر سندا. نقرأ الرواية شوية بعمق ودقة يا إخوان وتأمل، لأن أكثر مبحث العدالة تدور حول هذه الرواية بعد أن كان واضح. لا تقولوا بدأتم بالآيات مباشرة بالروايات تركت الآيات. في الآيات يا إخوان ثلاث أربع آيات واردة في العدالة بالمعنى الذي نبحث عنه هنا، وأنا بينتها عندما دخلنا في المعنى اللغوي ونقلت هذه الآيات عن صاحب المفردات لأنه جمعها وأنا جمعتها أيضا. تقدم أنه الآيات بس أشارت وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما دخلت إلى أن مفهوم العدل من هو، وهذا يقرب أن المراد من العدل مو معنى جديد مخترع من قبل الشارع، مصداقه جديد لأن قيود الاستقامة جديدة في الشريعة، لكن كمفهوم مو شيء جديد. على كل حال من هنا أنا مضطر أذهب للروايات. المحققون من هنا ما بحثوا في الآيات، الآيات أشارت للعدالة بشكل عام. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل. انتبهوا لأول تعبير، بما تعرف عدالة الرجل. السؤال عن الإثبات باعتبار هو اللي تتكتب عليه الآفاق في عالم الثبوت هو ماذا؟ أهلاك بما تعرف بما يحكم على الرجل بأنه عاجل. واضح ما يسأل هذا الرجال عن الأساليب الوجدانية، يسأل الإمام بما هو إمام، يعني في الشريعة كيف نثبت أن فلان عادل، كيف نعرف أن فلان عادل؟ وإلا في واقع الأمر إذا تيقنت واضح بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليه. واضح السؤال عن الحكم. فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف. شو المراد من الستر؟ يعني أن تعرفوه بأنه يذنب ولكن يتستر في ذنبه؟ هل هذا محتمل؟ المراد من الستر والعفاف يعني أنه إنسان مقدس سره كما يقولون. كيف مقدس سره؟ يعني لا نعلم منه إلا خيرا. إذا تسألني هذا من أهل الذل أقول لك أنا لا أعرفه إلا من أهل الإطاعة، ما ماسك عليه زلة. هذه هل تصدق هذه القضية يا إخوان من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟ لا تصدق السالبة هنا بانتفاء الموضوع. يعني إذا قلت أنا ما معاشرة ما أعرف المسلمين ما معاشرين ما يعرفونه، يصدق أنه معروف بالستر والعفاف؟ لا يقال لشخص أنه معروف بالستر والعفاف إلا عن عشرة، عن مزاولة. إذا شخص جديد جاي للمنطقة بعدنا لا عشرة ما عرفنا، نستطيع أن نقول هذا عادل معروف بالستر والعفاف؟ لابد وأن نعاشره حتى نعرفه بالستر والعفاف. أن تعرفوه شرط وجودي بالستر والعفاف وكف البطن عن الحرام طبعا، والفرج أيضا كذلك، واليد واللسان، يعني خوش عشرة صايرة عندكم بحيث، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار. هذا هم بحث مستقل رح يجي إن شاء الله، أنه هل يلزم اجتناب الكبائر والصغائر أو خصوص الجهات الكبائر؟ من الأدلة أنه على الطفق بين الكبائر والصغائر هذا هذه التعبير أنه لو كان يابد وأن يجتنب اللبن الصغائر ليش هنا خصف الكبائر الإمام بالذكر؟ وإذا ما إلى مفهوم هذا لقب لكن له مفهوم في الجملة على سبيل السالبة الجزئية بحقه. ثم الفائدة الثالثة اللي نستفيدها، هناك بحث مهم بينهم في التفرقة بين الكبائر والصغائر، فرقت الرواية بين الكبائر والصغائر التي أوعد الله عليها النار. هذا هو تعريف الكبائر. فائدة ثالثة الفائدة الرابعة تعيين المصداق للكبائر أو لبعضها على الأقل من شرب الخمر، من هنا بحسب الظاهر بيانية من شوي احتمال أن تكون طبيعية طبعا، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، على يؤيد أنها بيانية. والدلالة على ذلك كله، كيف نستدل على هالأمور أنه هذا إنسان عنده القضايا؟ أن يكون ساترا بالتهذيب، أن يكون الساترة في بعض نسخ التهذيب الساترة، يعني ساترا الساتر صفة لجميع عيوبه. الساتر مع وجودها لو علمنا أنها موجودة لم تعد مسطورة لدينا، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك. حتى إذا عنده عثرات ما أحد ما عنده أخطاء في الجملة، ويجب عليهم تزكيتهم وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد. هذا فترة المحرمات حتى يكون من أهل العدالة، ما يكتفى باجتناب المحرمات، يكون مقبل على، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين. يعني شرط العدالة أن يحفظ جماعة، وما قال جماعة النبي ها حتى تقولوا خصوصية للنبي أو خصوصية للإمام، جماعة المسلمين فقط. أشغول المسلمين المراد منهم مثلا من طبعا من تحلوا بالعدالة التي هي شرط وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وإلا إذا يصلي فقط في بيته في غرفة مغلقة من وين نعرف أنه يتعاهد الصلوات؟ في رواية أخرى ستأتي إن شاء الله أنه إذا صلى خمس صلوات متتابعة في المسجد يعد متعاهدا الصلوات، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، معنى مواجبة صلاة الجماعة. لا تتصوروا أن هذا يجعلها شرط واقعي، هذا يقول أنه إذا ما يفعل هكذا من وين تعرفوا أنه إنسان؟ فإذا تعرفوه من باب عشرتكم معه كالأبناء مع الآباء أو الزوجة أو البنات أو الأخوة والأخوات، فإذا كان كذلك لازما لمصلى عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلة في قبيله في نسخة في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا، يعني رأينا الخير مو لم نرى الشر فقط، مواظبا على الصلوات، هذه مقولتهم مو تكره، متعاهدا بأوقاتها في مصلى، فإن ذلك يجيد شهادته وعدالته بين المسلمين. وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، إذا عند ذنوب في الواقع، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة. هذا يؤيد اللي أنا فهمته، أنه من وين نعرفه؟ إحنا ما عايشين معه في البيت، حالة غالبة، ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاة. طبعا أحد يعني غالب العم الأغلب، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، حتى لو كان خش أدمي في عشرة الاجتماعية، هذا مو من الصالحين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور جماعة المسلمين، لأن جعل هذا أمارة على أدنى مرض، خصوصا أن الصلاة كانت صلاة النبي ذاك الوقت.
هذا بعدين عارف، لا هذا العلم شاء
على عدالة الإمام. وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، كان يكون شعوم بين المسلمين أن طبعا الصلاة يكفي في الواقع، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وآله في الحرب في جوف بيته بالنار؟ الإمام عممها قال ما خصصية لرسول الله، لازم يكون بين المسلمين يصلي. طبعا إذا تلاحظون يا إخوان الرواية في زمن الإمام الصادق، إذا مسك بإطلاقها لولا المقيدات، يعني نحن في جماعة المسلمين متعارفة، وأكثر جماعات المسلمين المتعارفة في زمن الإمام الصادق يقيمها الآخرون.
سبحان الله، هذا الأيام أخو أحد الشباب جدال ما أدري كيف اخترت بيت فلان، ليش طلبت فلان ما يدخل
بيته؟ قال ما هو؟ قال روح، وليش مرت الحديوث؟ وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسول صلى الله عليه وسلم في الحق في جوف بيته في النار؟ وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علّه. على كل حال فإذا الإمام عند الشك بعدالك عند الشك بقراءتك الذي يعيش في بلاد العجم أو إلى ما أنا بحفاها، قل في الأوقات التراخي في الحضور للجماعة بدون أي علّة موجبة، هذا هو المقصود. يا إخوان الرواية صدرا وذيلا ما تحدثت عن العدالة في الواقع ما هي، إذا تلاحظوا كل حديثها عن مثبتات العدالة، لأنه كيف نعرف لا العدالة لا موحد متنا في هذه الرواية لو دلت أدلة على أن العدالة في الواقع هي صفة نفسانية، هذه طرق لإثبات العدالة، سبل لإثبات، بعضها إثبات وجداني، إذا العشرة طويلة ويتعاهد الصلوات ويتعامل معها بالسوق لا يكذب لا يخلف الميعاد لا 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 إلى آخره،
فيها شمات.
أما أن العدالة في الواقع تجتمع مع النفاق، إذا منافق يحافظ على ظاهره تماما
الرواية اللي تقول هذا عادل في الواقع، مع أن هذا قد يقول في المسلمين لا يعود جماعة لا يحيف لا 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 إلى
هذا ما يمشي جرمي
سبح تعب طويلة ولحيفة
ما يمشي جرمي
أعطوا السجود في الجبال أقع الرواية اللي تقول هالمعنى. أنا ما أظن أحد يستطيع أن يقول الرواية اللي تقول أن العدالة في الواقع هي هذا المعنى. نعم هذه وسائل إثبات العدالة والتي بطول العشرة قد ترقى إلى وجدان.
نعم.
والرواية يستفاد منها فائدة مهمة يا أخي غير الفوائد اللي أنا ذكرتها الثلاثة والأربعة، وهي أنه ما لازم أنت لنفسك تكون تعرفها،
معروف
يكفي أن يكون معروف بين المسلمين بذلك. يعني إذا أنت جاي من مكان بعيد وهو معروف بين أهل منطقته بأنه من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، هذا يكفي حتى تحكم جنابك بعدالته. الشياع ولو لم يوجب علما بالمعنى المصطلح، المعروفية العامة اللي يوجب اطمئنان وثوق نوعي كافٍ لكي تحكم كقاضي أو كصاحب حق أو كالذي عليه الحق وشهد الشاهد ضده، كافٍ بأن تحكم بعدها. هذه فوائد واضحة من الرواية يا إخوان، أربع خمس فوائد تطبق بها.
فيها شماك
شماك إلى أي شيء؟ إلى أن العدالة واقعة هكذا؟
لا لا مو العدالة واقعة،
لا فيها إشارة إلى أن هذا العادل مثل ما قال السيد الخوئي قد يذنب بينه وبين الله، ولكنه سرعان ما يرجع. الرواية ما تيجي تقول المنافق أو الإنسان اللي ديدن على العصيان بس لظاهر أمام الناس هذا عادل قطع. ولذلك أسأل سؤال يا إخوان، نقدر نستفيد من الرواية أنه إذا إنسان مستور أمام عموم المسلمين لكن أمامي مو مستور، أنا ابنك منكشف لي شنو وضعه أو أخوه منكشف لي شنو وضعه، أقدر أتمسك بصحيح عبد الله بن يعفور لإثبات عدالته لأنه في عموم المسلمين هو من أهل الستر والعفاف والصلاح؟ لا
تثبت وتنفي.
ولذلك إذا كنت صاحب حق وشهد لي لا أستطيع أن آخذ حقي بشهادته، كما أني إن كنت صاحب حق وقضى لي وهو قاضي وأعرفه في الواقع فاسد هو دينيا، لكن بين المسلمين معروف. هذه المنبهات شيخنا تشير إلى أن الستر والعفاف بين المسلمين ليس هو العدالة واقعا. هذا طريق لإثبات العدالة، وإلا قد يكون الستر والعفاف بين المسلمين لكن أمامي أنا أعرف بغير هذا.
إذا
نتفهم الرواية بس نفهم الرواية مو مصارفة واضحة أصلا. جنابه ما قبل ولا سؤال من الأسئلة يجيب عليه إجابة.
هذا الشيء
علينا بالضبط. إيه إحنا علينا. أقول الرواية قالت أن يكون معروفا بين المسلمين بهذا، أنا واحد من أفراد المسلمين معروف بين المسلمين هو بهذا، لكن أنا ابنه وأعرف أنه مبتلى بشوب المسكر كل ليلة يسكر، لكن سد على نفس الغرفة مبتلى بهالمرض، ما هو الحكم؟ أقدر أنا أقول هذا الرجل عادل باعتبار أنه معروف بالستر والعفاف بين المسلمين ولا أهتم لواقعه؟ أقدر أن أقول هذا المعنى؟ قطعا لا أقدر أن أقول هذا المعنى. الرواية مو ناظرة لها المعنى، الرواية ناظرة إلى أنه يا جماعة الخير أنتم واجب عليكم حتى تقولوا فلان عادل أن تعيشوا معه في السر والعلن وداخل بيته وحجلته وإلى آخره، وتفتشوا وتروحوا تنقبوا وتتجسسوا عليه ليلة نهار ماذا يفعل. يكفي العشرة العامة، هذا تكليف عادة بغير المقدور، وهذا يوجب خدشة وجدان المؤمنين والمسلمين. على هذا الأساس هذه الرواية واضح جدا أنها تتحدث عن وسائل إثبات العدالة لا عن وسائل الثبوت في الواقع.
أقول يعني قد
هذا تمام الكلام في هالرواية هي أهم الرواية.
الذي يعلم الواقع الذي هو على خلاف الظاهر قد يقال ما يجوز لجار هذا الشاهد مثلاً.
قد يقول قائل قد يقول قائل نعم نعم من باب أن فضحه بين المسلمين ما يجوز، هذا بحكم آخر، لكن هم ما يجوز يأخذ بحكمه. لكن قد يطرأ سؤال أنه إحنا ليش نبحث أساسا عن تحديث العدالة في الواقع؟ إحنا اللي يكفينا هو العدالة في الحكم الشرعي الواقع باين. أقول نحن نحتاج أن نعرف العدالة في الواقع حتى نعرف أنه توجد حقيقة شرعية ولا توجد حقيقة شرعية، يوجد مصطلح خاص للشرع تغتب عليه الآثار أو لا يوجد.
ثم إذا كانت هذه هي العدالة في الظاهر، قد إن احتار في مثل المثال الذي ذكرناه، قد يقول قائل إذا كان من أهل الذنب أيضا هو عادل ما دام من أهل الستر والعفاف. هذا تمام الكلام يا إخوان إلى هنا في صحيحة عبد الله بن أبي عفور، استعراض بعض الروايات الأساسية والهامة. الأخرى يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونأتي إلى تحقيق الأقوال بعد ذلك اللي صارت بحمد الله أقوال
ثلاثة.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل.
إذا بعضها ما تفضل.